إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة ألتقيكم في درس بعنوان صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العنوان هو من اختياركم، جزاكم الله خيرا. وصفة الصلاة وما يتعلق بالصلاة من الأهمية بمكان. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع نقدم بمقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الإسلام، تصور الإسلام كله، بني على خمسة قواعد، كأن هذه الخمسة جعلت قواعد والإسلام بني عليها بناء. إذن هذه القواعد الخمس لو اختل منها واحد سقط البناء الذي هو الإسلام. أول هذه القاعدة التي بني عليها الإسلام هي شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتين كل المسلمين ينطقون بها ليل نهار: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حقيقة معناها قد لا يعرفها الكثير. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الإنسان يقول أشهد. الآن لو طلب إنسان عند القاضي ماذا تريد؟ قال أنا شاهد لفلان، أتشهد عليه؟ قال نعم. بما لا تشهد؟ يقول لا أدري. هل يقبل شهادته؟ لا يقبل شهادته. لا بد أن يعرف ما الذي يريد أن يشهد به. فلذلك أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فينبغي أن تعرف أنت بماذا تشهد، تشهد على ماذا، وتشهد بماذا على أيش. فلابد أنك تعرف ما معنى أشهد. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها الاعتراف والاعتقاد والنطق بأنه لا معبود حق إلا الله. تعترف وتعتقد بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. المعبودات كثيرة، كثير معبودات: عبدت الشمس، وعبدت الكواكب، وعبدت الأشجار، وعبد الأنبياء، وعبد الصالحون، وعبد حتى البهائم، البقر وغيرها عبدت من دون الله. هل هذه عبادات التي عبد هذه المعبودات حق أم باطلة؟ باطلة. المعبود الواحد الحق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا إله إلا الله، لا معبود، لا إله، لا معبود حق. عبادات كثيرة، المعبودات كثيرة، لكن كلها باطلة إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك ننفي أنه لا أحد يستحق العبادة من هذه المعبودات كلها، لا الكواكب ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم، كلهم لا يستحقون العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، هو الواحد الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، لما له من كمال الألوهية والربوبية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. لذلك وحده هو استحق العبادة. هذه المخلوقات لا تملك شيئا، إذن هي لا تستحق العبادة، لا تملك الخلق ولا الرزق ولا، فلماذا تعبد؟ إذن عبادتها من أظلم الظلم. تترك الخالق الذي خلقك، تترك عبادته وتعبد غيره، هذا من أظلم الظلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه. والحديث في ذلك كثيرة، والآيات التي فيها أن الذي يعبد غير الله قد ظلم نفسه. إذا عرفت أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك ثانيا أن تعرف ما هي العبادة، لأنك لابد أنك تصرف جميع العبادات تصرفها إلى الله. إذن لابد أنك تعرف ما هي هذه العبادات التي ستجعلها لواحد هو الله. العبادات لها تعريف عام يجمعها، قال شيخ الإسلام، هي ماذا؟ اسم جامع. العبادة اسم جامع، يعني اسم واحد يشمل جميع يشمل أشياء كثيرة. مثلا المدينة، مدينة العارضة، مثلا العارضة هذه تشمل أشياء كثيرة، مباني وقرى وما إلى ذلك، هي واحدة اسمها العارضة لكنها تشمل أشياء كثيرة من سكان وبيوت. العبادة هي كلمة واحدة لكن تشمل أشياء كثيرة، تشمل ماذا؟ كل ما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه. إذا نفهم منه أن العبادات كلها يحبها الله ويرضاها، وهي تتنوع، منها أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. إذا عرفت أن العبادات هذا تعريفها الجامع، ينبغي أيضا أن تعرف ما هي أفرادها. أفرادها كثيرة، وهي تسمى شعب الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إما تطل عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه كلها شعب الإيمان، هي العبادات نفسها. منها الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة وما إلى ذلك، هذه كلها عبادات ظاهرة. وأيضا هناك عبادات باطنة، مثل ماذا؟ الخوف، التوكل، الرجاء، الرغبة والرهبة، والخشوع والخشية. من العبادات الظاهرة ما تقال باللسان، مثل ماذا؟ الدعاء، الاستغاثة والاستعانة، كل ذلك تقال باللسان. نريد أن نركز على الدعاء. الدعاء ما هو الدعاء؟ هو نداء مقرون بطلب، هذا تعريفه. نداء تنادي يا كذا، مقرون بطلب اعطني كذا، يعني تنادي شيء من أجل أن يعطيك شيء. يا الله ارزقني، يا الله نداء لله عز وجل، ارزقني هذا الطلب. اللهم اغفر لي، اللهم نداء اغفر لي طلب. اللهم اشف مريضي، نداء مصحوب من طلب. هذا هو الدعاء. إذا ناديت شيئا تريد منه الدعاء، تريد منه أن يعطيك شيئا، هذا إذا ناديت شيئا تريد أن يعطيك شيئا، هذا هو الدعاء. إذا عرفت أن هذا هو الدعاء، فلا تصرفه إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما هو من خصائص الله عز وجل، كالمغفرة، كشفاء المرضى، كالهداية، كغيرها. هذه كلها أشياء خاصة بالله عز وجل، فلا تسألها إلا من الله. لكن الأشياء التي هي ما بين المخلوقين، يا فلان اعطني مثلا 100 ريال، يا فلان نداء اعطني 100 ريال، هذا جائز لأنه بمقدور المخلوق. لكن الأشياء التي هي خاصة بالله عز وجل لا يقدر عليها إلا الله، فلا تطلبها إلا من الله. طلبها من غير الله شرك، لأنك جعلت شريك مع الله عز وجل. من أمثلة هذا الدعاء ما تسمعونه من دعاء القبور، دعاء أصحاب القبور، يا عبد القادر، يا حسن، يا حسين، يا سيدة زينب، يا العباس، يا أبو رعية، ما إلى ذلك. كلهم يطلبون ماذا؟ يدعون هؤلاء، يطلبون منهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله. اشفي مريضي، ماذا ما إلى ذلك، اشف مريضي وأعطني الرزق وما إلى ذلك، هذه كلها من الشرك الأكبر، لأنهم صرفوا نوع من أنواع العبادة الذي هو الدعاء جعلوه لغير الله عز وجل. يدخل في ذلك، يدخل في ذلك وانتبهوا معي، يدخل في ذلك أشياء تعارف عليها آباءنا وأجدادنا، هي أصلها من الدعاء المحرم، مثل عبلة أم الصبيان ويا جن فلان يا كذا ويا كذا، هذه أصلها من الشرك الأكبر. كيف من الشرك الأكبر؟ كيف كانت من الشرك الأكبر؟ نحن الآن أصلنا التأصيل. كيف كانت من الشرك الأكبر؟ أصل معنى عبلة، إيش معنى عبلة؟ يعني يا عبلة افعلي كذا وكذا، يا عبلة، عبلة جنية معروف من زمان، يا عبلة افعلي كذا وكذا، باختصار نقول عبلة يعني شليه افعلي به كذا وكذا. إذن هذا ماذا، ماذا يسمى؟ دعاء. هل عبلة هذه تسمعك؟ ما تسمع ولا تراك ولا أي شيء، فأنت تدعو غائبا من أجل أن تطلب منه شيئا معينا. هذا الاعتقاد قديما يعرفون معناه. أما الصبيان الجنية يقول عندها صبيان مصر، فهذا من الدعاء، من دعاء غير الله عز وجل. فإذا الذي يقول عبله أم الصبيان هذا على خطر، خطر كبير وعظيم. لماذا؟ لأنه دعاء غير الله. طيب، قد يقول شخص والله أنا ما أدري معناها إلا الآن، أو جرت على ألسنتنا وما نعرف معناها. نقول كذلك الصحابة الذين دخلوا في الإسلام كان عندهم ألفاظ تجري على ألسنتهم، ومع ذلك ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك من حلف بأبيه فليقل، فيقول لا إله إلا الله وكلمة معناها، من أجل أن يتدارك هذه الكلمة حتى يتعود على تركها. فالذي يقول هذه الكلمة وتعود عليها لسانه، أولا يعرف خطورتها بالنسبة للتوحيد، إن كان عرف معناها، والآن خاص عرف معناها ما مع عذر، عرف معناها أنها دعاء غير الله. إذا قالها متعمدا فقد أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل، إن مات فهو إلى النار خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. وإن قالها على لسانه بدون قصد فليتدارك وليقل لا إله إلا الله مباشرة، ويحاول ماذا؟ يحاول أن يعود لسانه على تركها. وإذا سمع أحد من أقاربه ينهاه، سمع شخص يقول عبله اتق الله، عبله هذه ما يجوز، دعاء غير الله، من أجل أن يترك أمه أبوه، يعلم من حوله بقدر ما يستطيع. هذه هي ما يتعلق بالمقدمة الأولى. وأما شهادة أن محمد رسول الله فتشهد وتعترف أن محمد بن عبد الله رسول أرسله الله عز وجل برسالة هي الإسلام. الرسول هو محمد، المرسل هو الله، الرسالة هي الإسلام، والمرسل إليه الجن والإنس. المقدمة الثانية ما يتعلق بالوضوء. الوضوء هو العبادة المعروفة. الوضوء صفته ماذا؟ صفته الكاملة، وفي صفة مجزئة. الصفة الكاملة أن يغسل كفيه 3 مرات، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يستنثر يعني إخراج الهواء الماء من الأنف عن طريق الهواء 3 مرات بغرفة واحدة، يأخذ ماء ويجعله في فمه والباقي في أنفه ثم يستنثر، يفعل ذلك 3 مرات. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يغسل وجهه، وجهه 3، يغسل وجهه أي كل الوجه من حدوده، من أعلى من منابت شعر الرأس إلى انحدار اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، هذا كله هو الوجه، هذا حدود الوجه، فيجب عليه أن يغسله كاملا. لو غسل بعضه وبقي أجزاء من الوجه ما وصلها الماء لا يعتبر غسل وجهه. فينبغي للإنسان أن يحاول أنه يعمل بالماء وجهه كاملا في أثناء الغسل، يفعل ذلك 3 مرات، بعده غسل اليدين من أصابعه، من أصابعه مع مرفقيه 3. انتبهوا، الكف في هذا الموضع لابد أنها تغسل، تأخذ الماء وتغسل من الكف مع إلى المرفق، تفعل ذلك 3 باليد اليمنى ثم 3 باليد اليسرى، بعد ذلك تمسح الرأس، تأخذ ماء وتنفضه وتمسح به رأسك مقبلا ومدبرا، بعد ذلك تدخل أصبعيك في أذنيك ثم تمسح بإبهاميك ظاهرهما، تفعل ذلك كم مرة؟ مرة واحدة فقط، الرأس مرة واحدة، وخذها قاعدة، كل ممسوح مرة واحدة، كل ممسوح مرة واحدة، سواء غسل مسح الجوربين ومسح العمامة وما إلى ذلك كله مرة واحدة، كل مسح مرة أو على الجبيرة. بعد ذلك ماذا يفعل؟ غسل القدمين من أصابع القدم مع الكعبين، هما العظمان الناتئان عند في القدم، العظمان الناتئان في القدم كلها تغسل، اليمنى 3 ثم اليسرى 3. هذا هو الوضوء الكامل. الوضوء المجزي هو أن تتمضمض وتستنشق مرة واحدة وتمسح وتغسل وجهك مرة واحدة، ثم تغسل يدك اليمنى مرة واليسرى مرة، ثم تمسح رأسك مع أذنيك، ثم تغسل قدمك اليمنى مرة واليسرى مرة، هذا هو الغسل المجزي. المرة الواحدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك البخاري ذكر أحاديث كثيرة متتالية، الوضوء مرة، الوضوء مرتين، الوضوء 3، ثم ذكر بعد ذلك الوضوء مختلفا، يغسل أعضاء مرة ويغسل أعضاء مرتين، كل ذلك جائز، المهم أنك لا تتجاوز في الغسل 3، الشيء المغسول لا تجعله 3، إما مرة أو مرتين أو 3 ولا تزد. هذا ما يتعلق بمسألة الوضوء. نأتي الآن للصلاة. نعم لابد، إذا كان ملابس ضيقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له كم ضيق، وعند غسله يده ماذا فعل؟ أخرج يده من جيبه من هنا، يعني سحب يده أخرجها من هذا المكان وغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ضيق، فما في عذر أنك إذا كان ضيق أنك تغسل بعض اليد وتترك البعض. غسل الكفين، غسل الكفين في بداية الوضوء، في بداية الوضوء هذه السنة، غسلها 3 مرات، إلا إذا كنت لا تجزي، إحنا قلنا تجزي مرة واحدة، هي أصلا سنة، بداية الوضوء هي أصلا سنة، يعني ما هي داخلة في فروض الوضوء، الغسل الكفين 3 في بداية الوضوء هذه من السنة، حتى لو تركت غسلها ما في بأس، إلا في حالة واحدة، إذا استيقظت من نوم الليل وأردت أن تدخل يدك في الإناء من أجل أن تتناول منه، فحينئذ لابد أن تغسلها خارج الإناء 3، واضح؟ في هذه الحالة فقط هي التي يجب عليك أن تغسل كفك 3، إذا استيقظت من نوم الليل وأردت إدخال كفك في الإناء من أجل أن تغرف، كما في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، هذا هو الحديث. نأتي للصلاة وما يتعلق بالصلاة. الصلاة الجميع الحمد لله يصلي ليلا ونهارا، ولكن هي من باب المذاكرة، وأي شيء يشكل وأي شخص يشكل عليه شيء منها في أثناء ذكرها يسأل مباشرة. الصلاة مكونة من أمرين، من أقوال وأفعال، أقوال تقال باللسان وأفعال تفعل بالجوارح، مثل ماذا الأقوال؟ تكبيرة الإحرام، قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، تسبيح والتحميد وما إلى ذلك، كلها تقال بماذا؟ باللسان. ومنها أفعال كالقيام والركوع والسجود والجلسة ورفع الكفين، كل هذه أفعال. لو نظرت إلى الصلاة لا تخرج عن هذا، إما أذكار تقال باللسان وإما أفعال تفعل بالجوارح، كلها مركبة من هذا. الأقوال والأفعال كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها أركان وواجبات وسنن. يعني من الأقوال ما هو ركن، من الأقوال ما هو واجب، من الأقوال ما هو سنة، والأفعال منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. حتى تعرف هذه كلها وتحاول إتقانها، نذكر الصلاة من أولها إلى آخرها، وكلما أتينا على شيء منها نذكر على أنه إما ركن أو واجب أو سنة. والواجب عليكم حفظها، إذا قلنا شيء عنه ركن فاستحفظ أن هذا ركن، وإذا قلنا شيء عنه واجب تحفظ أنه واجب. التفريق بين هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة لا بد منه، ما في مفر إلا أنك تعرف أن هذا ركن هذا واجب هذا سنة. من أجل ماذا؟ من أجل أنك إذا أخطأت نسيت شيئا لا يمكن أنك تصحح إلا بعد معرفتك حكمه. الركن إذا نسيته أو أخطأت فيه له تصحيح خاص به، الواجب إذا أخطأت فيه له تصحيح خاص به، أما المسنونات والمستحبات فهذه لا تصحح. خلاص. طيب، أول شيء في الصلاة وهو القيام مع القدرة، القيام مع القدرة هذا ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة، هذا أول ركن يواجهنا وهو القيام مع القدرة. بعد ذلك ماذا تفعل؟ تكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام وهي حكمها ركن. إذن القيام هذا فعل حكمه ركن، تكبيرة الإحرام قول حكمه ركن. بعد ذلك ماذا تفعل؟ لكن في أثناء تكبيرة الإحرام ترفع يديك، ترفع يديك حذو منكبيك أو حيال أذنيك، بهذا الشكل تكون مضمومة الأصابع مستقبلا بهما القبلة رافعا الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى قابضا عليها. هذا الفعل رفع اليدين ووضعها على الصدر هذا من السنن، فعل حكمه أنه سنة. تكبيرة الإحرام ركن. بعد ذلك ما لا تفعل؟ تستفتح، تستفتح استفتاحات كثيرة، ما تيسر لك منها احفظه وقله، منها سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها أيضا من يحفظ غيرها الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلة وغيرها. حديث أبو هريرة في صحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من الشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أي واحد منها يصح لك. حكم دعاء الاستفتاح سنة من السنن. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة والبسملة هذه من السنن. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة، لكن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. من يقرأ الفاتحة؟ حسن الله، اقرأ. أحسنت، قرأها قراءة صحيحة. كل شدة أعطاها حقها، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن إذا قلت إياك نعبد ما جعلت فيها شدة. الشدة هذه عبارة عن حرفين، لو قلت إياك نعبد كأنك أسقطت حرفا من الفاتحة، وإسقاط حرف من الفاتحة متعمدا يبطل قراءتها، وبالتالي تكون الصلاة باطلة. فإذن يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، يتعلم، إذا كان ما تعلم يتعلم قراءة الفاتحة، وتعلمها سهل. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، وما تيسر من القرآن حكمه أنه سنة مستحب. بعد ذلك ماذا يفعل؟ نعم، يرفع يديه كما رفعها في تكبيرة الإحرام، ثم يخر إلى الركوع. يخر إلى الركوع قائلا ماذا؟ الله أكبر. في أثناء الهوي يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر وهو مازال واقف، ولا يقول الله أكبر بعد وصوله، إنما يكون الله أكبر في أثناء الهوي. لكن يقول أهل العلم إذا بدأ التكبير وهو في أثناء القيام ثم أكمله في أثناء الهوي صح، وإذا ابتدأه في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى الركوع صح. المهم أن يكون في الهوي جزءا من الذكر. بعد أن يستقر راكعا يقبض على ركبتيه ويكون ظهره مستويا، هذا اسمه الركوع. طيب، رفع اليدين للركوع سنة، والركوع نفسه ركن من أركان الصلاة. الركوع الذي هو الحركة هو الفعل، ركن من أركان الصلاة. طيب، ماذا يقول في أثناء الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ماذا قلنا؟ سبحان ربي العظيم. بعد أن يقول سبحان ربي العظيم، لا، اللهجة الصحيحة والنطق الصحيح سبحان ربي العظيم. ربي كأنها تقول أنت ربي الذي من صفته أنه عظيم، ربي عظيم، وليس رب العظيم. سبحان ربي العظيم، عند توصلها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي أنا ربي العظيم. قول سبحان ربي العظيم ماذا، ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة. الواجب هو مرة، وما زاد يكون من باب المستحب. يعني يجب عليك أن تقول مرة واحدة، وإن زدت خيرا إلى خير. تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإن زدت أكثر من ذلك لك ذلك. نحن قلنا الركوع ما حكمه؟ ركن. الذكر الذي يقال في الركوع وهو سبحان ربي العظيم الواحد واجب من واجبات الصلاة، وما زاد فهو من باب المستحبات والسنية. بعد أن ينتهي من الركوع ماذا يفعل؟ يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. إمام ومنفرد، الإمام والمنفرد عندما الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وبعد الوصول ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أربع صيغ، إما أن تقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع صيغ جائزة ورد بها السنة. المأموم ماذا يقول؟ يقول في أثناء الرفع ماذا؟ ربنا ولك الحمد. في أثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد فقط، وعند الوصول يقول الذكر المستحب في ذلك، وهو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إمام ومنفرد ومأموم. طيب، قول سمع الله من حمد ما حكمه؟ واجب. قول ربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة. بعد أن يستتم يعتدل قائما وأن يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما زاد إلى ذلك، ماذا يفعل؟ يخر للسجود قائلا الله أكبر، وهو في أثناء الهوي يقول الله أكبر. بعد أن يصل للسجود يسجد على أعضائه السبعة، وهي من يعرف الأعضاء السبعة؟ أيوه، الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. هذه السبعة أعضاء لابد كلها تستقر على الأرض استقرارا كاملا، تستقر كلها على الأرض. طيب، الذكر الذي يقال في أثناء الهوي للسجود وهو الله أكبر ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة، وهذا كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام واجب. تكبيرة الإحرام هي الوحيدة ركن، وباقي التكبيرات كلها التي ستأتي معنا كلها من واجبات الصلاة. السجود على الأعضاء السبعة ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. ما هو الذكر الذي يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كما قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم، هنا سبحان ربي الأعلى. المرة الواحدة ما حكمها؟ واجبة، وما زاد فهو من السنن المستحبة. بعد أن ينتهي من السجود ماذا يفعل؟ يرفع قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين هذا ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. ما الذكر الذي يقال فيه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. ما حكم قول رب اغفر لي؟ واجب من واجبات الصلاة. صفة الجلسة بين السجدتين هو أن يفرش اليسرى، قدم اليسرى يفرشها ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى. هذه الجلسة الفرش، فرش اليسرى والجلس عليها ونصب اليمنى، هذه الهيئة مستحبة، لكن نفس الجلوس بين السجدتين هذا ركن من أركان الصلاة. يعني لو جلس وهو ليس مفترشا أتى بالركن وترك المسنون، لابد الإنسان أن يفرق بين هذه الأمور. حتى لو رأى شخص يقول له تركت مستحبا وأتيت بركن، بعد ذلك ماذا يفعل؟ الآن هو جلس بين السيدتين وقال الذكر الذي يقال فيه ربي اغفر لي، المرة الواحدة واجبة وما زاد فهو مستحب. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يأتي بالسجدة الثانية، يخر إليها قائلا الله أكبر، ويأتي بالسجدة الثانية كالسجدة الأولى على الأعضاء السبعة. وفي السجود لا يضم نفسه ضما يكمشها، وإنما يفرج ما استطاع، يبعد يديه عن فخذيه عن ساقيه، ويبعد مرفقيه عن جنبيه، ويكون معتدلا في السجود. وكفاه موضعهما كما في موضع الرفع. الموضع الرفع أين هو؟ في محذو المنكبين أو حيال الأذنين. في السجود تضعهما كما تضعهما في هذا الرفع، في السجود تضعها في هذا الاتجاه، يعني ما تفعل بها أمام وجهك ولا تجعلها متأخرة، إنما تجعلها كما تجعلها في تكبيرة الإحرام. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يرفع من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويعتدل قائما. يأتي الآن بالركعة الثانية. الركعة الثانية ليس فيها استفتاح، إنما فيها بسملة وقراءة الفاتحة وصورة بعدها، ثم يركع ويرفع ويسجد السجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية كما فعل في الركعة الأولى تماما. إذا كانت الصلاة ثنائية فإنه إذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية يجلس مفترشا ثم يذكر التشهد، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد. ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى آخر الذكر. ثم يأتي بأذكار بعده استعاذة من أربع: أعوذ بالله من فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وما زاد على ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا زاد: اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، الآن هذه أذكار كثيرة قلناها، لأن أتي نفصل لأحكامها. التشهد ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وفيها خلاف، لكن الأكثر على أنها ركن. الآن هذا، الآن قلنا على أنها صلاة ثنائية، الآن نحن قلنا صلاة ثنائية، إذا كان صلاة فجر أو تحية مسجد ما إلى ذلك. طيب، الصلاة على النبي ركن. الأذكار التي تقال بعد ذلك: آمن الاستعاذة من أربع، و اللهم عني على ذكرك وشكرك، هذه كلها مستحبات. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسلم، يسلم عن يمينه وعن يساره قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بهذه الصفة. طيب، الآن نأتي لأحكامها. الذكر الذي هو السلام عليكم ورحمة الله ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. الالتفات يمينا ويسارا ما حكمه؟ سنة، مستحب. لازم تفرق بين هذه الأشياء: الذكر ركن، والالتفات يمينا ويسارا هذا مستحب. هل كلا التسليمتين ركن أو التسليمة الأولى ركن؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن المفتى به على أنها كلاهما ركن. وبهذا يكون قد انتهى من الصلاة. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية. طيب، إذا كانت ثلاثية فإنه في التشهد، هذا يسمى التشهد الأول الذي يقال بعد الرفع من السجدة الثانية، يجلس للتشهد الأول وهو التحية لله إلى آخره بدون الصلاة على النبي، ثم يرفع قائلا الله أكبر ويأتي بالثالثة أثناء رفع من بعد التشهد الأول يرفع ويأتي بالثالثة. طيب، إذا كان هذا التشهد الأول ما حكمه وما حكم الجلوس له؟ ما حكم التشهد الذي هو التحيات لله؟ التشهد الأول واجب، الجلوس له واجب من واجبات الصلاة. طيب، بعد أن يستتم قائما الآن يريد أن يأتي بالركعة الثالثة، يبسمل ثم يقرأ الفاتحة فقط، ثم يركع ويرفع كما في الركعات الأولين. ثم إذا كانت هذه صلاة مغرب هي ثلاثية، بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس للتشهد، وهذا يسمى التشهد الأخير، يأتي به كما قلنا في التشهد الأخير إذا كانت ثنائية نفسه، يأتي بالتشهد الصلاة على النبي ويأتي بالأذكار المستحبة ثم يسلم. إذا كانت الصلاة رباعية ظهر عصر عشاء، لا يجلس للتشهد بعد انتهاء من السجدة الثانية في الركعة الثالثة، إنما يقوم مباشرة يأتي بالرابعة ويفعل في الرابعة كما فعل في الثالثة، يبسمل ويقرأ الفاتحة فقط، ثم يركع ويرفع ويأتي بالسجدتين ويجلس بينهما، ثم يجلس للتشهد، وهذا هو التشهد الأخير في الرباعية، يأتي به كما قلنا في التشهد الأخير في الثنائية والثلاثية. واضح الآن؟ هذه هي الصلاة وصفتها. الآن نتعاون مع بعض الأشياء التي قلنا على أنها ركن نقولها مع بعض. طيب، قلنا التشهد الأخير حكمه ما ذكرنا. طيب، التشهد الأخير ما حكمه؟ هو الذكر الذي يقال في التشهد الأخير. طيب، ما هو الذكر الذي يقال في التشهد الأخير؟ تحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك، كما قلنا في التشهد الأول. التشهد الأول هو نفس التشهد الأخير. إذن حكم التشهد الأول الذي هو الذكر ركن من أركان الصلاة. الجلوس للتشهد الأول الأخير، التشهد الأخير ركن، والجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. إذن الآن نأتي معكم مع بعض نذكر الأشياء التي قلنا على أنها أركان. أول ركن القيام مع القدرة، نعم في فرض، أحسنت، القيام مع القدرة في فرض. أما الصلوات التي ليس فرض إنما هي سنة، القيام لها سنة وليس واجبا. يعني لو واحد في البيت يريد أن يصلي قيام الليل جلس وكبر وهو جالس، صلاة صحيحة، لكن له من الأجر النصف، ليس له أجر كامل. طيب، أول ركن القيام مع القدرة في فرض. الركن الثاني تكبيرة الإحرام التي هي قول الله أكبر. الثالث قراءة الفاتحة، احفظها معي بعدين أسألكم عنها، قراءة الفاتحة بعدها الركوع، الرفع من الركوع، بعضهم يجعلها ركنين، الرفع والاعتدال، يقول هذا ركن وهذا ركن، لكن ما في بس سواء جعلناهما ركنين أو قلنا مباشرة الاعتدال كان ركنا واحدا صحيح، فنجعلها ركنين حتى نضبط العدد. الرفع من الركوع، الاعتدال بعد الركوع، بعد ذلك السجد على الأعضاء السبعة، بعده الجلسة بين السجدتين، الباقي عادة هنا في الصلاة. التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، هذا ركن وهذا ركن. طيب بعد ذلك التسليم أو التسليمتان، بقي معنا ماذا؟ الطمأنينة، وبقي معنا الصلاة على النبي، هذا نسينا عنها، صحيح الصلاة على النبي. بقي معنا ركن آخر وهو الترتيب، الترتيب بين قيام فركوع فاعتدال فسجدة أولى فجلسة سجدتين فسجدة ثانية، هذا الترتيب ركن أركان الصلاة. يعني لو واحد وقف ثم سجد ثم قام فركع أخل بالترتيب، أخل بركن من أركان الصلاة. هذه هي الأركان، نعيدها ولا واضحة؟ واضحة، هذه هي الأركان. فنأتي للواجبات، الواجبات، أول واجب جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، بعد ذلك قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وقول سمع الله من حمده، وربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب من واجبات الصلاة. بقي معنا اثنان، التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، ثمانية، كما أن الأركان 14 الواجبات ثمانية. وتلاحظون على أن الأركان أغلبها أفعال والواجبات أغلبها أقوال، يعني الواجبات كلها أقوال ما عدا الجلوس للتشهد الأول. ما عدا الأركان والواجبات هذه سنن، كرفع اليدين وكالاستفتاح والاستعاذة والبسملة وقراءة السورة بعد الفاتحة وما زاد على التسبيحات والأذكار التي تقال بعد قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في هذه كلها من المستحبات، والذكر الذي يقال بعد التشهد الأخير هذه أيضا من المستحبات، هذه كلها مستحبات. طيب الآن نأتي للتفريق بين الأركان والواجبات والمستحبات، ما الفرق بين الركن والواجب؟ كلها مطلوبة منك، لو تركتها عمدا بطلت صلاتك، لكن ما الفرق بين الركن والواجب؟ أحسنت، والواجب يسقط بالسهو، الركن لا يسقط بحال، الركن 14 الذي قلنا أنها أركان لا تسقط بأي وجه من الوجوه، إن كان عبدا صلاتك باطلة، سهوا لا بد أن تعيد وتأتي به، كل ركن تركته سهوا يجب عليك أن ترجع إليه وتأتي به ثم تكمل الصلاة. طيب الواجب نسيته عمدا، تركته عمدا بطلت صلاتك، سهوا يسقط، سهوا يسقط ما تأتي به. والركن والواجب كلاهما تأتي بسجود سهو لهما، واضح؟ الركن لا يسقط بحال، الواجب يسقط بالسهو، وكلاهما لابد من سجود سهو. طيب نعطي أمثلة من باب معرفة هذا الأمر، وهي تتضح بالأمثلة. طيب هات لي مما ذكرنا على أنه ركن أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة. شخص سهى ولم يقرأ الفاتحة، كبر واستفتح واستعاذ وبسملة وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر وركع، وهو راكع تذكر على أنه ما قرأ الفاتحة. الفاتحة ما حكمها؟ ركن، وتعلمنا على أن الركن لا يسقط بحال، فإذا تركه سهوا عاد إليه ثم جاء به وأكمل منه باقي الصلاة. الآن ماذا يفعل؟ يرفع مباشرة بدون التكبير، يرفع مباشرة يقف، ثم ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة كاملة، وإذا كان هناك سورة بعدها قرأها، ثم كبر وركع ورفع وأكمل صلاته كما هي. إذا انتهى من الصلاة يستحب له أن يكون السجود السهو بعد السلام، يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، يأتي بسجدتين للسهو، لأنه ترك ركنا ثم أتى به، فهذا كان فيه زيادة في الصلاة. كيف كان زيادة في الصلاة؟ من يعرف؟ أي نعم، زاد ركوعا لأنه ترك الفاتحة فركع، هذا الركوع زائد، إذن هو زاد شيء في الصلاة. وكل زيادة في الصلاة الأفضل أن يكون السلام بعد، عفوا أن تكون السجدتين بعد السلام. طيب هات لي مثال آخر، هات لي مثال آخر. أحسنت، قلنا السجدتين كلاهما ركن، شخص رفع من الركوع وسجد سجدة واحدة بعد أن انتهى من السجدة، رفع وما أحس بنفسه إلا وهو واقف، كم ركن ترك؟ ركنين، وهما جسم سجدتين والسجدة الثانية. طيب ماذا يفعل؟ هو الآن نسى، تم واقفا قد في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ تذكر يجلس بدون تكبير، يجلس يأتي بالجلسة بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر، يأتي بالسجدة الثانية خلاص، ثم ماذا يفعل؟ يكمل صلاته، إذا كان هذه الركعة الأولى فيقوم للركعة الثانية، إذا كانت هذه الثانية فيجلس بين السجدتين، عفوا التشهد الأول، وما يعني يفعل ما هو مكملا له، ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. أحد عندي إشكال في ترك الركن؟ إذا ترك ركنا سهوا ماذا يفعل؟ يعود إليه في الموضع الذي تركه، ترك ركوعا يقف من السجود ويأتي إلى يقف ثم يركع ثم يكمل صلاته. نسي التشهد الأخير، يعني جلس للتشهد الأخير وسلم مباشرة، ماذا يفعل؟ يجلس، وإذا كان هو جالس يستمر جالسا ويتشهد التحيات لله والصلاة الطيبات، ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد ثم يسلم. لو سجد للسهو قبل السلام صح، إذا تذكر ركنا فائتا من ركعة سابقة وهو الآن في ركعة بعدها. مثاله نسي قراءة الفاتحة واستمر في هذه الركعة وانتهى منها ووقف، بعد الوقوف تذكر على أنه في الركعة التي سبقت ما قرأ الفاتحة. يقول بعض أهل العلم أنه تلغى الركعة كاملة التي ترك من الفاتحة، وهذه الركعة التي هو فيها الآن تقوم مقامها. مثلا صلى الركعة الأولى صحيحة، الركعة الثانية نسي فيها الفاتحة، ثم قام للركعة الثالثة وهو واقف في الركعة الثالثة تذكر على أنه في الركعة الثانية نسي الفاتحة، يقول اجعل هذه الركعة التي أنت فيها هي الثانية وأكمل عليها، يعني كأن في ركعة أسقطت. لكن بعض أهل العلم يقول أنه ما يحتاج أنها تسقط، لكن تعود إلى الموضع نفسه، حتى لو كنت في ركعة قادمة، إذا كنت في ركعة قادمة تعود كأنك إلى الموضع. مثلا نسيت الركوع في الركعة الثانية، الركوع في الركعة الثانية، الآن انتقلت للركعة الثالثة وأنت واقف، الركوع من الركعة الثانية نسيته، ماذا تفعل؟ يقول بدل أن تسقط الركعة الثانية كاملة وتأتي بركعة جديدة قائم مقامها، لا، عد للموضع نفسه، يعني تركع، يعني نسيت الركوع في الركعة الثانية وأنت في الثالثة مباشرة تركع، تركع وتعتقد على أن هذه هي الركعة الثانية بدون إسقاط ركعة. واضح؟ ما لم تصل للموضع الذي نسيت منه، إذا كنت تركت ركنا ثم في الركعة التي تليه وصلت إلى الموضع، فإنك تجعلها بدل التي نسيت منها. مثاله صليت الركعة الأولى صحيحة، الركعة الثانية نسيت منها الركوع، وأنت الآن في الركعة الثالثة قرأت الفاتحة وركعت، وأنت في أثناء الركوع تذكرت على أن الركعة الثانية ما ركعت، تستمر في ركوعك وتعتقد على أن هذه هي الثانية بدل الثانية التي سقطت منها الركوع. إذن الحنابلة يقولون على أنه إذا نسي ركنا من ركعة وكان في الركعة التي تليها فإنه يسقط الركعة كاملة من أي شيء، يعني بدون تفصيل. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كنت في نفس الموضع فأسقط الركعة وتكون هذه مقامها، وإذا كنت ليست في الموضع فارجع للموضع نفسه وأكمل منه واعتقد على أنها هي نفس الركعة التي تركته منها. لخبطنا عليكم ولا واضح؟ نعم، أي الآن هو نسي ركن، لكن هو يسأل عن متى تسقط الركعة كاملة. تسقط إذا تذكرت بعد أن قمت لركعة تليها، إذا قمت لركعة تليها فإنك تسقط على قول، وقول آخر على أنك لا تسقط ما لم تصل للموضع نفسه فأسقط. نعم، السجود سهو لا بد منه. نعم، الأفضل لماذا؟ والله قول الشيخ ابن عثيمين له وجه يعني واضح، هو يقول إذا لم تصل للموضع فعد إليه، وإذا وصلت للموضع وتذكرت فهي تقوم مقامها. أين وصلنا؟ طيب الأمثلة على ترك الأركان واضح، نأتي لأمثلة على ترك واجبات. كم بقي؟ نأتي لترك الواجبات، هات لنا واجب ونعمل عليه أمثلة. التشهد الأول ما حكمه؟ واجب، والجلوس له واجب. طيب شخص رفع من السجدة في الركعة الثانية، في السجدة الثانية في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك وقف واستتم واقفا في الركعة الثالثة، تذكر بعد ذلك على أنه ما سجد، ما جلس للتشهد الأول ولا تشهد التشهد الأول، ماذا يفعل؟ يستمر واقف. لماذا؟ لأن الواجب إذا نسيه فإنه لا يعود إليه. الركن يعود، الواجب لا يعود. شفتم الفرق الآن؟ وهذه أشياء مهمة لابد أن يعرف الإنسان. إذن لابد أنك تعرف تحفظ هذا ركن وهذا واجب، حتى لو سهوت. كثير من الناس مجرد ما ترى يصلي إلا يسجد سجدتين للسهو في أي صلاة، يصلي يسجد سجدتين للسهو مع أنه لا يدري لماذا سجد أصلا، يظن على أنه حتى لو صرح ذهنه لابد أن يسجد للسهو. هذا من باب الجهل. لا، سجود السهو مقنن، متى تسجد ومتى لا تسجد. طيب هاتني مثال آخر. طيب في مسألة الرفع من التشهد الأول، إذا تذكرت وأنت في أثناء الرفع، في أثناء الرفع يجب عليك أن تعود تجلس، وإذا تذكرته بعد أن استتممت قائما فلا تعد. طيب لو بدأ في الرفع ثم تذكر وجلس للتشهد، هل يسجد للسهو؟ إذا غادر المحل وتذكر فجلس، هل يجب الآن أتى بالتشهد الأول هل يسجد للسهو؟ لما استتم ما يسجد. حسنت، ما يسجد. بعض أهل العلم يقول على أنه لابد أن يسجد لأنه جاء بفعل زائد، لكن الشيخ ابن عثيمين يفتي على أنه لا يسجد للسهو. هذا مثال آخر، نسي قول سمع الله من حمده. كثير من الأئمة وغيرهم يسهو في أثناء الرفع من الركوع يقول الله أكبر ثم يقف، يتذكر على أنه قال الله أكبر ما قال سمع الله من حمده. ماذا يفعل؟ هل يعود؟ لا، ما يعود، يستمر في صلاته، يقول ربنا ولك الحمد، ثم يركع يسجد ويكمل صلاته، ثم يأتي بسجدتين للسهو الأفضل قبل السلام. وتطبق هذا على كل الأركان وعلى كل الواجبات على هذه الصفة. وأما من ترك مستحبا فإنه لا شيء عليه، يعني شخص كبر ونسي أن يستفتح ثم تذكر بعد ذلك لا يعد للاستفتاح وليس عليه سجود سهو. أحد عنده سؤال؟ نعم. لهي ما تبطل صلاته، على الصحيح أنه ما تبطل صلاته، لكن الإنسان العالم بذلك يحاول أنها يمكن أنفه من الأرض، لكن لو مكن جبهته بدون أنفه فإن صلاته لا تبطل، لكنه إن كان متعمدا فهو يأثم. لابد أن تكون كلها مستقرة على الأرض ملاصقة للأرض، لكن لو رفع أنفه وجبهته ملاصقة صلاته لا تبطل، لكنه إذا تعمد فهو آثم. يعني عندي سؤال. الصحيح على أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون في أثناء الوقوف، تقف تكبر الله أكبر ثم تركع مع الإمام. لو كبرت وأنت في أثناء الهوي هذا لا تكون تكبيرة الإحرام في موضعها، وبناء عليه أن الصلاة هذه كلها باطلة، لأنها لم ينعقد تكبيرة الإحرام في موضعه الذي هو القيام. فينبغي الإنسان إذا أدرك الإمام في أي موضع في السجود أو في الركوع لا يستعجل، يكبر وهو واقف ثم يركع أو يسجد معه أو يسجد أي موضع كان فيه الإمام. بقي أحد عنده سؤال؟ نعم. اللي عنده سلس بول، ما هو سلس البول؟ بوله مستمر ما ينقطع، ينزل باستمرار، ما يستطيع أصلا أن يوقفه، هذا مرض ما يستطيع أصلا أن يوقفه، فإنه يتحفظ ما قدر على ذلك، يتحفظ ما قدر على ذلك، يعني يتوضأ ثم يتحفظ يجعل له ما تيسر مما يتحفظ به، ثم يصلي الصلاة ومع استمرار البول ما في أي مشكلة، ما في أي بأس، يعني صلي وبوله مستمر ما في بأس، لأن هذا مرض مستمر. نعم. أحسنت، هذا سؤال كثير من الناس من العجلة. هم العجلة، مجرد ما يقول الإمام السلام عليكم مباشرة هو ماذا يفعل؟ يقف، يظن على أنه بمجرد بداية السلام انتهى الإمام من الصلاة. لا، نهاية الصلاة هي بنهاية التسليم كليا، بهاية تنتهي الصلاة ثم بعد ذلك يقف يأتي من ركعات الناقصة، لكن بمجرد بداية السلام فهذا هل تبطل صلاته أو تتحول إلى نافلة؟ في من أهل العلم يقول أن صلاة باطلة، ومن أهل العلم يقول أن صلاته تنتقل إلى نفل ويكملها على أنها نافلة، ويبقى عليه الفريضة. يعني لو شخص مثلا في صلاة الظهر ساتنه ركعة أو ركعتين، مجرد ما قال إمام السلام عليكم وقف وأتى بأربع ركعات، ما حكم هذه الأربع ركعات؟ إما أن تكون باطلة وإما أن تكون نفل، فيجب عليها الآن أن يعيد هذه صلاة الظهر. شوف، بخطأ يسير جهلا فوت على نفسه صلاة جماعة. بقي عندنا سؤال. لابد تكون جالس إلى أن ينتهي الإمام من التسليم، ثم بعد ذلك تبدأ في الوقوف. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تضم القدمين في أثناء السجود أم تفرج على هيئتها؟ الشيخ ابن عثيمين يقول على أنها تضم، ودليل على ذلك ماذا؟ أمن يعرف دليله؟ دليله على أن عائشة رضي الله عنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فوضعت يدها على قدميه وهو ساجد، وضعت يدها على قدميه وهو ساجد. يقول الشيخ ابن عثيمين وضع الكف على كلتا القدمين يدل على أنها متلاصقة، لو كانت منفرجة لا يمكن أن تضع يدها على كلتا القدمين مرة واحدة، إما تضع يدها على هذه أو على هذه، لكن قولها على قدميه يدل على أنها متلاصقة، لذلك وضعت يدها على قدميه. لو كانت متفرجة قدم النبي عليه الصلاة والسلام لقال وضعت يدها على قدمه، يقول بهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا يفعل؟ يضم قدميه في السجود. من أهل العلم قال لا، ما يدل على ذلك، وأن الإنسان يبقى على هيئته، لا يضم ولا يفرج، بل كل واحدة تبقى على استقامتها، كما أن الفخذين بهذا الشكل تكون القدمين كل واحدة بجوار الفخذين والساقين بنفس الهيئة، كلاهما صحيح. نعم، التورك هذا يكون في التشهد الأخير. إيش معنى التورك؟ ما معنى التورك؟ الجلوس على الورك، وهو ما هو الورك؟ الورك إنسان عنده وركين، ورك أيمن وأيسر. التورك هو الجلوس على الورك، يعني في الافتراش يجلس على القدم اليسرى، في التورك يقدم اليسرى قليلا فيجلس على الأرض بوركه، هذا هو التورك. إذن يقدم رجله اليسرى إلى اليمين ثم يجلس على وركه، والقدم اليمنى تستمر على هيئتها منتصبة. نعم، الأفضل هو في التشهد الأخير إذا كانت ثلاثية أو رباعية. لا، ما فيها تورك، ولو تورك ما في بأس، ما في بأس. بعض أهل العلم يقول عنه يتورك فيها، الشافعي وكذلك المالكية. المالكي يقول يتبرك في الصلوات كلها في جميع التشهدات الأول والثاني. شافعية يقول على أن إذا كانت تشهد أخير سواء ثنائية أو ثلاثية أو رباعية بأن تشهد أخير يتبرك، يعني الفجر يتبرك، المغرب يتبرك في الأخيرة، العشاء يتبرك في الأخيرة، الصلوات إذا كانت تحية المسجد يقول يتبرك فيها لأن هذا هو التشهد الأخير. الحنفية ما في عندهم تبرك نهائيا، الحنابلة يفرقون إذا كان الصلاة ثنائية فيها تشهدين الأول يكون ما فيه تبرك والثاني الأخير يكون فيه تبرك. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة ألتقيكم في درس بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العنوان هو من اختياركم جزاكم الله خيرا. وصفة الصلاة وما يتعلق بالصلاة من الأهمية بمكان. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع نقدم بمقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الإسلام، تصور الإسلام كله، بني على خمسة قواعد، كأن هذه الخمسة جعلت قواعد والإسلام بني عليها بناء. إذن هذه القواعد الخمس لو اختل منها واحد سقط البناء الذي هو الإسلام. أول هذه القاعدة التي بني عليها الإسلام هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتين كل المسلمين ينطقون بها ليل نهار: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حقيقة معناها قد لا يعرفها الكثير. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ إنسان يقول أشهد. الآن لو طلب إنسان عند القاضي ماذا تريد؟ قال أنا شاهد لفلان، أتشهد عليه؟ قال نعم. بماذا تشهد؟ يقول لا أدري. هل يقبل شهادته؟ لا يقبل شهادته. لابد أن يعرف ما الذي يريد أن يشهد به. فلذلك أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فينبغي أن تعرف أنت بماذا تشهد، تشهد على ماذا، وتشهد بماذا على أيش. فلابد أنك تعرف ما معنى أشهد. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها الاعتراف والاعتقاد والنطق بأنه لا معبود حق إلا الله. تعترف وتعتقد بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. المعبودات كثيرة، كثير معبودات: عبادة الشمس، وعبادة الكواكب، وعبادة الأشجار، وعبادة الأنبياء، وعبادة الصالحون، وعبادة حتى البهائم، البقر وغيرها عبادات من دون الله. هل هذه العبادات التي عبدها، هذه المعبودات، حق أم باطلة؟ باطلة. المعبود الواحد الحق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا إله إلا الله، لا معبود، لا إله لا معبود حق. عبادات كثيرة، المعبودات كثيرة، لكن كلها باطلة إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك ننفي أنه لا أحد يستحق العبادة من هذه المعبودات كلها، لا الكواكب ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم، كلهم لا يستحقون العبادة إلا الله سبحانه وتعالى هو الواحد الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، لما له من كمال الألوهية والربوبية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى، لذلك وحده هو استحق العبادة. هذه المخلوقات لا تملك شيئا، إذن هي لا تستحق العبادة، لا تملك الخلق ولا الرزق ولا، فلماذا تعبد؟ إذن عبادتها من أظلم الظلم، تترك الخالق الذي خلقك تترك عبادته وتعبد غيره، هذا من أظلم الظلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه؟ الحديث في ذلك كثيرة، والآيات التي فيها أن الذي يعبد غير الله قد ظلم نفسه. إذا عرفت أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك ثانيا أن تعرف ما هي العبادة، لأنك لابد أنك تصرف جميع العبادات تصرفها إلى الله. إذن لابد أنك تعرف ما هي هذه العبادات التي ستجعلها لواحد هو الله. العبادات لها تعريف عام يجمعها، قال شيخ الإسلام، هي ماذا؟ اسم جامع. العبادة اسم جامع، يعني اسم واحد يشمل جميع يشمل أشياء كثيرة. مثلا المدينة، مدينة العارضة، مثلا العارضة هذه تشمل أشياء كثيرة، مباني وقرى وما إلى ذلك، هي واحدة اسمها العارضة لكنها تشمل أشياء كثيرة من سكان وبيوت وما إلى ذلك. العبادة هي كلمة واحدة لكن تشمل أشياء كثيرة، تشمل ماذا؟ كل ما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه. إذا نفهم منه أن العبادات كلها يحبها الله ويرضاها، وهي تتنوع، منها أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. إذا عرفت أن العبادات هذا تعريفها الجامع، ينبغي أيضا أن تعرف ما هي أفرادها. أفرادها كثيرة، وهي تسمى شعب الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إما تطلد عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه كلها شعب الإيمان، هي العبادات نفسها. منها الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة وما إلى ذلك، هذه كلها عبادات ظاهرة. وأيضا هناك عبادات باطنة، مثل ماذا؟ الخوف، التوكل، الرجاء، الرغبة والرهبة، والخشوع والخشية. من العبادات الظاهرة ما تقال باللسان، مثل ماذا؟ الدعاء، الاستغاثة والاستعانة، كل ذلك تقال باللسان. نريد أن نركز على الدعاء. الدعاء ما هو الدعاء؟ هو نداء مقرون بطلب، هذا تعريفه، نداء تنادي يا كذا، مقرون بطلب اعطني كذا، يعني تنادي شيء من أجل أن يعطيك شيء. يا الله ارزقني، يا الله نداء لله عز وجل، ارزقني، هذا الطلب. اللهم اغفر لي، اللهم نداء، اغفر لي طلب. اللهم اشف مريضي، نداء مصحوب بطلب. هذا هو الدعاء. إذا ناديت شيئا تريد منه الدعاء، تريد منه أن يعطيك شيئا، هذا إذا ناديت شيئا تريد أن يعطيك شيئا، هذا هو الدعاء. إذا عرفت أن هذا هو الدعاء، فلا تصرفه إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما هو من خصائص الله عز وجل، كالمغفرة، كشفاء المرضى، كالهداية، كغيرها، هذه كلها أشياء خاصة بالله عز وجل، فلا تسألها إلا من الله. لكن الأشياء التي هي ما بين المخلوقين، يا فلان اعطني مثلا 100 ريال، يا فلان نداء أعطني 100 ريال، هذا جائز لأنه بمقدور المخلوق. لكن الأشياء التي هي خاصة بالله عز وجل لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلبها إلا من الله. طلبها من غير الله شرك، لأنك جعلت شريك مع الله عز وجل. من أمثلتها، من أمثلة هذا الدعاء ما تسمعونه من دعاء القبور، دعاء أصحاب القبور: يا عبد القادر، يا حسن، يا حسين، يا سيدة زينب، يا العباس، يا أبو رعية، ما إلى ذلك. كلهم يطلبون ماذا؟ يدعون هؤلاء، يطلبون منهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله. اشفي مريضي، ماذا ما إلى ذلك، اشفي مريضي وأعطني الرزق وما إلى ذلك. هذه كلها من الشرك الأكبر، لأنهم صرفوا نوع من أنواع العبادة الذي هو الدعاء، جعلوه لغير الله عز وجل. يدخل في ذلك، يدخل في ذلك، وانتبهوا معي، يدخل في ذلك أشياء تعارف عليها آباءنا وأجدادنا، هي من أصلها من الدعاء المحرم، مثل عبلة، أم الصبيان، ويا جن فلان، يا كذا ويا كذا. هذه أصلها من الشرك الأكبر. كيف من الشرك الأكبر؟ كيف كانت من الشرك الأكبر؟ نحن الآن أصلنا التأصيل. كيف كانت من الشرك الأكبر؟ أصل معنى عبلة، إيش معنى عبلة؟ يعني يا عبلة افعلي كذا وكذا. يا عبلة، عبلة جنية معروف من زمان، يا عبلة افعلي كذا وكذا. باختصار نقول عبلة يعني شليه، افعلي به كذا وكذا. إذن هذا ماذا، ماذا يسمى؟ دعاء. هل عبلة هذه تسمعك؟ ما تسمع ولا تراك ولا أي شيء، فأنت تدعو غائبا من أجل أن تطلب منه شيئا معينا. هذا الاعتقاد قديما يعرفون معناه. أما الصبيان الجنية يقول عندها صبيان مصر، فهذا من الدعاء، من دعاء غير الله عز وجل. فإذا الذي يقول عبله أم الصبيان هذا على خطر، خطر كبير وعظيم. لماذا؟ لأنه دعاء غير الله. طيب، قد يقول شخص والله أنا ما أدري معناها إلا الآن، أو جرت على ألسنتنا وما نعرف معناها. نقول كذلك الصحابة الذين دخلوا في الإسلام كان عندهم ألفاظ تجري على ألسنتهم، ومع ذلك ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك من حلف بأبيه فليقل، فيقول لا إله إلا الله وكلمة معناها، من أجل أن يتدارك هذه الكلمة حتى يتعود على تركها. فالذي يقول هذه الكلمة وتعود عليها لسانه، أولا يعرف خطورتها بالنسبة للتوحيد، إن كان عرف معناها، والآن خاص عرف معناها، ما مع عذر، عرف معناها أنها دعاء غير الله. إذا قالها متعمدا فقد أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل. إن مات فهو إلى النار خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. وإن قالها على لسانه بدون قصد فليتدارك وليقل لا إله إلا الله مباشرة، ويحاول ماذا؟ يحاول أن يعود لسانه على تركها. وإذا سمع أحد من أقاربه ينهاه، سمع شخص يقول عبله اتق الله، عبله هذه ما يجوز، دعاء غير الله، من أجل أن يترك أمه أبوه، يعلم من حوله بقدر ما يستطيع. هذه هي ما يتعلق بالمقدمة الأولى. وأما شهادة أن محمد رسول الله فتشهد وتعترف أن محمد بن عبد الله رسول أرسله الله عز وجل برسالة هي الإسلام. الرسول هو محمد، المرسل هو الله، الرسالة هي الإسلام، والمرسل إليه الجن والإنس. المقدمة الثانية ما يتعلق بالوضوء. الوضوء هو العبادة المعروفة. الوضوء صفته ماذا؟ صفته الكاملة، وفي صفة مجزئة. الصفة الكاملة أن يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يستنثر يعني إخراج الهواء الماء من الأنف عن طريق الهواء ثلاث مرات بغرفة واحدة، يأخذ ماء ويجعله في فمه والباقي في أنفه ثم يستنثر، يفعل ذلك ثلاث مرات. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يغسل وجهه، وجهه ثلاثا، يغسل وجهه أي كل الوجه من حدوده من أعلى من منابت شعر الرأس إلى انحدار اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، هذا كله هو الوجه، هذا حدود الوجه. فيجب عليه أن يغسله كاملا، لو غسل بعضه وبقي أجزاء من الوجه ما وصلها الماء لا يعتبر غسل وجهه. فينبغي للإنسان أن يحاول أنه يعمل بالماء وجهه كاملا في أثناء الغسل، يفعل ذلك ثلاث مرات. بعده غسل اليدين من أصابعه، من أصابعه مع مرفقيه ثلاثا. انتبهوا، الكف في هذا الموضع لابد أنها تغسل، تأخذ الماء وتغسل من الكف مع إلى المرفق، تفعل ذلك ثلاثا باليد اليمنى ثم ثلاثا باليد اليسرى. بعد ذلك تمسح الرأس، تأخذ ماء وتنفضه وتمسح به رأسك مقبلا ومدبرا، بعد ذلك تدخل أصبعيك في أذنيك ثم تمسح بإبهاميك ظاهرهما، تفعل ذلك كم مرة؟ مرة واحدة فقط، الرأس مرة واحدة. وخذها قاعدة، كل ممسوح مرة واحدة، كل ممسوح مرة واحدة، سواء غسل مسح الجوربين ومسح العمامة وما إلى ذلك كله مرة واحدة، كل مسح مرة أو على الجبيرة. بعد ذلك ماذا يفعل؟ غسل القدمين من أصابع القدم مع الكعبين، هم العظمان الناتئان عند في القدم، العظمان الناتئان في القدم كلها تغسل، اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. هذا هو الوضوء الكامل. الوضوء المجزي هو أن تتمضمض وتستنشق مرة واحدة وتمسح وتغسل وجهك مرة واحدة، ثم تغسل يدك اليمنى مرة واليسرى مرة، ثم تمسح رأسك مع أذنيك، ثم تغسل قدمك اليمنى مرة واليسرى مرة. هذا هو الغسل المجزي. المرة الواحدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك البخاري ذكر أحاديث كثيرة متتالية، الوضوء مرة، الوضوء مرتين، الوضوء ثلاثا، ثم ذكر بعد ذلك الوضوء مختلفا، يغسل أعضاء مرة ويغسل أعضاء مرتين، كل ذلك جائز، المهم أنك لا تتجاوز في الغسل ثلاثا، الشيء المغسول لا تجعله ثلاثا، إما مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا تزد. هذا ما يتعلق بمسألة الوضوء. نأتي الآن للصلاة. نعم نعم، لابد إذا كان ملابس ضيقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له كم ضيق، وعند غسله يده ماذا فعل؟ أخرج يده من جيبه من هنا، يعني سحب يده أخرجها من هذا المكان وغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ضيق، فما في عذر أنك إذا كان ضيق أنك تغسل بعض اليد وتترك البعض. غسل الكفين في بداية الوضوء، في بداية الوضوء هذه السنة، غسلها ثلاث مرات، إلا إذا كنت لا تجزي، إحنا قلنا تجزي مرة واحدة، هي أصلا سنة، بداية الوضوء هي أصلا سنة، يعني ما هي داخلة في فروض الوضوء، الغسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء هذه من السنة، حتى لو تركت غسلها ما في بأس، إلا في حالة واحدة، إذا استيقظت من نوم الليل وأردت أن تدخل يدك في الإناء من أجل أن تتناول منه، فحينئذ لابد أن تغسلها خارج الإناء ثلاثا. واضح؟ في هذه الحالة فقط هي التي يجب عليك أن تغسل كفك ثلاثا، إذا استيقظت من نوم الليل وأردت إدخال كفك في الإناء من أجل أن تغرف. كما في الحديث يستيقظ أحدكم النوم الليل فلا يدخل رأسه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا هو الحديث. نأتي للصلاة وما يتعلق بالصلاة. الصلاة الجميع الحمد لله يصلي ليلا ونهارا، ولكن هي من باب المذاكرة، وأي شيء يشكل وأي شخص يشكل عليه شيء منها في أثناء ذكرها يسأل مباشرة. الصلاة مكونة من أمرين، من أقوال وأفعال. أقوال تقال باللسان وأفعال تفعل بالجوارح. مثل ماذا الأقوال؟ تكبيرة الإحرام، قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، تسبيح والتحميد وما إلى ذلك، كلها تقال بماذا؟ باللسان. ومنها أفعال كالقيام والركوع والسجود والجلسة ورفع الكفين، كل هذه أفعال. لو نظرت إلى الصلاة لا تخرج عن هذا، إما أذكار تقال باللسان وإما أفعال تفعل بالجوارح، كلها مركبة من هذا. الأقوال والأفعال كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها أركان وواجبات وسنن. يعني من الأقوال ما هو ركن، من الأقوال ما هو واجب، من الأقوال ما هو سنة، والأفعال منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. حتى تعرف هذه كلها وتحاول إتقانها نذكر الصلاة من أولها إلى آخرها، وكلما أتينا على شيء منها نذكر على أنه إما ركن أو واجب أو سنة. والواجب عليكم حفظها، إذا قلنا شيء عنه ركن فاستحفظ أن هذا ركن، إذا قلنا شيء أنه واجب تحفظ أنه واجب. التفريق بين هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة لا بد منه، ما في مفر إلا أنك تعرف أن هذا ركن هذا واجب هذا سنة. من أجل ماذا؟ من أجل أنك إذا أخطأت نسيت شيئا لا يمكن أنك تصحح إلا بعد معرفتك حكمه. الركن إذا نسيته أو أخطأت فيه له تصحيح خاص به، الواجب إذا أخطأت فيه له تصحيح خاص به، أما المسنونات والمستحبات فهذه لا تصحح. خلاص. طيب، أول شيء في الصلاة وهو القيام مع القدرة. القيام مع القدرة هذا ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. هذا أول ركن يواجهنا وهو القيام مع القدرة. بعد ذلك ماذا تفعل؟ تكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر. هذه هي تكبيرة الإحرام وهي حكمها ركن. إذن القيام هذا فعل حكمه ركن، تكبيرة الإحرام قول حكمه ركن. بعد ذلك ماذا تفعل؟ لكن في أثناء تكبيرة الإحرام ترفع يديك، ترفع يديك حذو منكبيك أو حيال أذنيك، بهذا الشكل تكون مضمومة الأصابع مستقبلا بهما القبلة رافعا الله أكبر، وتضع اليمنى على اليسرى قابضا عليها. هذا الفعل رفع اليدين ووضعها على الصدر هذا من السنن، فعل حكمه أنه سنة. تكبيرة الإحرام ركن. بعد ذلك ما لا تفعل؟ تستفتح. تستفتح استفتحات كثيرة، ما تيسر لك منها احفظه وقله، منها سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها أيضا من يحفظ غيرها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلة وغيرها. حديث أبو هريرة في صحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من الشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أي واحد منها يصح لك. حكم دعاء الاستفتاح سنة من السنن. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة والبسملة هذه من السنن. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة، لكن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. من يقرأ الفاتحة؟ حسن الله، اقرأ. أحسنت، قرأها قراءة صحيحة. كل شدة أعطاها حقها، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن إذا قلت إياك نعبد ما جعلت فيها شدة. الشدة هذه عبارة عن حرفين، لو قلت إياك نعبد كأنك أسقطت حرفا من الفاتحة، وإسقاط حرف من الفاتحة متعمدا يبطل قراءتها، وبالتالي تكون الصلاة باطلة. فإذن يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، يتعلم، إذا كان ما تعلم يتعلم قراءة الفاتحة، وتعلمها سهل. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، وما تيسر من القرآن حكمه أنه سنة مستحب. بعد ذلك ماذا يفعل؟ نعم، يرفع يديه كما رفعها في تكبيرة الإحرام، ثم يخر إلى الركوع. يخر إلى الركوع قائلا ماذا؟ الله أكبر. في أثناء الهوي يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر وهو مازال واقف، ولا يقول الله أكبر بعد وصوله، إنما يكون الله أكبر في أثناء الهوي. لكن يقول أهل العلم إذا بدأ التكبير وهو في أثناء القيام ثم أكمله في أثناء الهوي صح، وإذا ابتدأه في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى الركوع صح. المهم أن يكون في الهوي جزءا من الذكر. بعد أن يستقر راكعا يقبض على ركبتيه ويكون ظهره مستويا، هذا اسمه الركوع. طيب، رفع اليدين إلى الركوع سنة، والركوع نفسه ركن من أركان الصلاة. الركوع الذي هو الحركة هو الفعل، ركن من أركان الصلاة. طيب، ماذا يقول في أثناء الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ماذا قلنا؟ سبحان ربي العظيم. سبحان، يقول سبحان ربي العظيم، لا، اللهجة الصحيحة والنطق الصحيح سبحان ربي العظيم. ربي كأنها تقول أنت، ربي الذي من صفته أنه عظيم، ربي عظيم، وليس رب العظيم. سبحان ربي العظيم، عند توصلها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي أنا، ربي العظيم. قول سبحان ربي العظيم ماذا، ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة. الواجب هو مرة، وما زاد يكون من باب المستحب. يعني يجب عليك أن تقول مرة واحدة، وإن زدت خيرا إلى خير. تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإن زدت أكثر من ذلك لك ذلك. نحن قلنا الركوع ما حكمه؟ ركن. الذكر الذي يقال في الركوع وهو سبحان ربي العظيم الواحد واجب من واجبات الصلاة، وما زاد فهو من باب المستحبات والسنية. بعد أن ينتهي من الركوع ماذا يفعل؟ يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. إمام ومنفرد، الإمام والمنفرد عندما الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وبعد الوصول ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. أربع لها أربع صيغ، إما أن تقول ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع صيغ جائزة ورد بها السنة. المأموم ماذا يقول؟ يقول في أثناء الرفع ماذا؟ ربنا ولك الحمد. في أثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد فقط، وعند الوصول يقول الذكر المستحب في ذلك وهو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إمام ومنفرد ومأموم. طيب، قول سمع الله من حمده ما حكمه؟ واجب. قول ربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة، بعد أن يستتم يعتدل قائما وأن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما زاد إلى ذلك، ماذا يفعل؟ يخر للسجود قائلا الله أكبر، وهو في أثناء الهوي يقول الله أكبر. بعد أن يصل للسجود يسجد على أعضائه السبعة، وهي من يعرف الأعضاء السبعة؟ أيوه، الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه السبعة أعضاء لابد كلها تستقر على الأرض استقرارا كاملا، تستقر كلها على الأرض. طيب، الذكر الذي يقال في أثناء الهوي للسجود وهو الله أكبر ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة، وهذا كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام واجب، تكبيرة الإحرام هي الوحيدة ركن، وباقي التكبيرات كلها التي ستأتي معنا كلها من واجبات الصلاة. السجود على الأعضاء السبعة ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. ما هو الذكر الذي يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كما قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم، هنا سبحان ربي الأعلى. المرة الواحدة ما حكمها؟ واجبة، وما زاد فهو من السنن المستحبة. بعد أن ينتهي من السجود ماذا يفعل؟ يرفع قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين هذا ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. ما الذكر الذي يقال فيه؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ما حكم قول ربي اغفر لي؟ واجب من واجبات الصلاة. صفة الجلسة بين السجدتين هو أن يفرش اليسرى، قدم اليسرى يفرشها ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى. هذه الجلسة الفرش، فرش اليسرى والجلس عليها ونصب اليمنى، هذه الهيئة مستحبة، لكن نفس الجلوس بين السجدتين هذا ركن من أركان الصلاة. يعني لو جلس وهو ليس مفترشا أتى بالركن وترك المسنون، لابد الإنسان أن يفرق بين هذه الأمور. حتى لو رأى شخص يقول له تركت مستحبا وأتيت بركن، بعد ذلك ماذا يفعل؟ الآن هو جلس بين السجدتين وقال الذكر الذي يقال فيه ربي اغفر لي، المرة الواحدة واجبة وما زاد فهو مستحب. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يأتي بالسجدة الثانية يخر إليها قائلا الله أكبر، ويأتي بالسجدة الثانية كالسجدة الأولى على الأعضاء السبعة. وفي السجود لا يضم نفسه ضما يكمشها، وإنما يفرج ما استطاع، يبعد يديه عن فخذيه عن ساقيه، ويبعد مرفقيه عن جنبيه، ويكون معتدلا في السجود. وكفاه موضعهما كما في موضع الرفع. الموضع الرفع أين هو؟ في محذو المنكبين أو حيال الأذنين. في السجود تضعهما كما تضعهما في هذا الرفع، في السجود تضعها في هذا الاتجاه، يعني ما تفعل بها أمام وجهك ولا تجعلها متأخرة، إنما تجعلها كما تجعلها في تكبيرة الإحرام. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يرفع من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويعتدل قائما. يأتي الآن بالركعة الثانية. الركعة الثانية ليس فيها استفتاح، إنما فيها بسملة وقراءة الفاتحة وصورة بعدها، ثم يركع ويرفع ويسجد السجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية كما فعل في الركعة الأولى تماما. إذا كانت الصلاة ثنائية فإنه إذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية يجلس مفترشا ثم يذكر التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد. ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى آخر الذكر. ثم يأتي بأذكار بعده، استعاذة من أربع، أعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا زاد اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب الآن هذه أذكار كثيرة قلناها، لأن نأتي نفصل لأحكامها. التشهد ما حكمه؟ ركن أركان الصلاة. الصلاة على النبي ركن أركان الصلاة وفيها خلاف، لكن الأكثر على أنها ركن. الآن هذا الآن قلنا على أنها صلاة ثنائية، الآن نحن قلنا صلاة ثنائية إذا كان صلاة فجر أو تحية مسجد ما إلى ذلك. طيب الصلاة على النبي ركن، الأذكار التي تقال بعد ذلك آمل الاستعاذة من أربع واللهم عني على ذكرك وشكرك، هذه كلها مستحبات. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسلم عن يمينه وعن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بهذه الصفة. طيب الآن نأتي لأحكامها. الذكر الذي هو السلام عليكم ورحمة الله ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. الالتفات يمينا ويسارا ما حكمه؟ مسنة مستحب. لازم تفرق بين هذه الأشياء، الذكر ركن والالتفات يمينا ويسارا هذا مستحب. هل كلا التسليمتين ركن أو التسليمة الأولى ركن؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن المفتى به على أنها كلاهما ركن. وبهذا يكون قد انتهى من الصلاة، هذا إذا كانت الصلاة ثنائية. طيب إذا كانت ثلاثية فإنه في التشهد، هذا يسمى التشهد الأول الذي يقال بعد الرفع من السجدة الثانية، يجلس للتشهد الأول وهو التحية لله إلى آخره بدون الصلاة على النبي، ثم يرفع قائلا الله أكبر ويأتي بالثالثة أثناء رفع من بعد التشهد الأول يرفع يأتي بالثالثة. طيب إذا كان هذا التشهد الأول ما حكمه وما حكم الجلوس له؟ ما حكم التشهد الذي هو التحيات لله؟ التشهد الأول واجب، الجلوس له واجب من واجبات الصلاة. طيب بعد أن يستتم قائما الآن يريد أن يأتي بالركعة الثالثة، يبسمل ثم يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويرفع كما في الركعات الأولين. ثم إذا كانت هذه صلاة مغرب هي ثلاثية، بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس للتشهد، وهذا يسمى التشهد الأخير، يأتي به كما قلنا في التشهد الأخير إذا كانت ثنائية نفسه، يأتي بالتشهد الصلاة على النبي ويأتي بالأذكار المستحبة ثم يسلم. إذا كانت الصلاة رباعية ظهر عصر عشاء لا يجلس للتشهد بعد انتهاء من السجدة الثانية في ركعة الثالثة، إنما يقوم مباشرة يأتي بالرابعة ويفعل في الرابعة كما فعل في الثالثة، يبسمل ويقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويرفع ويأتي بالسجدتين والجلسة بينهما ثم يجلس للتشهد، وهذا هو التشهد الأخير في الرباعية، يأتي به كما قلنا في التشهد الأخير في الثنائية والثلاثية. واضح الآن؟ هذه هي الصلاة وصفتها. الآن نتعاون مع بعض الأشياء التي قلنا على أنها ركن نقولها مع بعض. طيب قلنا التشهد الأخير حكمه ما ذكرنا. طيب التشهد الأخير ما حكمه؟ هو الذكر الذي يقال في التشهد الأخير. طيب ما هو الذكر الذي يقال في التشهد الأخير؟ تحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك، كما قلنا في التشهد الأول. التشهد الأول هو نفس التشهد الأخير. إذن حكم التشهد الأول الذي هو الذكر ركن من أركان الصلاة. الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير ركن، والجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. إذن الآن نأتي معكم مع بعض نذكر الأشياء التي قلنا على أنها أركان. أول ركن القيام مع القدرة، نعم في فرض، أحسنت، القيام مع القدرة في فرض. أما الصلوات التي ليس فرض إنما هي سنة، القيام لها سنة وليس واجبا. يعني لو واحد في البيت يريد أن يصلي قيام الليل جلس وكبر وهو جالس، صلاة صحيحة، لكن له من الأجر النصف، ليس له أجر كامل. طيب أول ركن القيام مع القدرة في فرض. الركن الثاني تكبيرة الإحرام التي هي قول الله أكبر. الثالث قراءة الفاتحة، احفظوها معي بعدين أسألكم عنها. قراءة الفاتحة بعدها الركوع، الرفع من الركوع، بعضهم يجعلها ركنين، الرفع والاعتدال، يقول هذا ركن وهذا ركن، لكن ما في بس، سواء جعلناهما ركنين أو قلنا مباشرة الاعتدال كان ركنا واحدا صحيح. طيب نجعلها ركنين حتى نضبط العدد، الرفع من الركوع، الاعتدال بعد الركوع، بعد ذلك السجد، السجد على الأعضاء السبعة، بعده الجلسة بين السجدتين، الباقي عادة هنا في الصلاة. التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، هذا ركن وهذا ركن. طيب بعد ذلك التسليم أو التسليمتان، بقي معنا ماذا؟ الطمأنينة، وبقي معنا الصلاة على النبي، هذا نسينا عنها صحيح، الصلاة على النبي. بقي معنا ركن آخر وهو الترتيب، الترتيب بين قيام فركوع فاعتدال فسجدة أولى فجلسة سجدتين فسجدة ثانية، هذا الترتيب ركن أركان الصلاة. يعني لو واحد وقف ثم سجد ثم قام فركع أخل بالترتيب، أخل بركن من أركان الصلاة. هذه هي الأركان، نعيدها ولا واضحة؟ واضحة، هذه هي الأركان. فلنأتي للواجبات. الواجبات، أول واجب جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، بعد ذلك قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وقول سمع الله من حمده، وربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب من الصلاة. بقي معنا اثنان، التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، ثمانية، كما أن الأركان 14 الواجبات 8. وتلاحظون على أن الأركان أغلبها أفعال والواجبات أغلبها أقوال، يعني الواجبات كلها أقوال ما عدا الجلوس للتشهد الأول. ما عدا الأركان والواجبات هذه سنن، كرفع اليدين وكالاستفتاح والاستعاذة والبسملة وقراءة السورة بعد الفاتحة وما زاد على التسبيحات والأذكار التي تقال بعد قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بركة فيها، هذه كلها من المستحبات، والذكر الذي يقال بعد التشهد الأخير هذه أيضا من المستحبات، هذه كلها مستحبات. طيب الآن نأتي للتفريق بين الأركان والواجبات والمستحبات. ما الفرق بين الركن والواجب؟ كلها مطلوبة منك، لو تركتها عمدا بطلت صلاتك، لكن ما الفرق بين الركن والواجب؟ أحسنت، والواجب يسقط بالسهو، الركن لا يسقط بحال. الركن 14 الذي قلنا أنها أركان لا تسقط بأي وجه من الوجوه، إن كان عبدا صلاتك باطلة، سهوا لا بد أن تعيد وتأتي به. كل ركن تركته سهوا يجب عليك أن ترجع إليه وتأتي به ثم تكمل الصلاة. طيب الواجب نسيته عمدا، تركته عمدا بطلت صلاتك، سهوا يسقط، سهوا يسقط ما تأتي به. والركن والواجب كلاهما تأتي بسجود سهو لهما، واضح؟ الركن لا يسقط بحال، الواجب يسقط بالسهو، وكلاهما لابد من سجود سهو. طيب نعطي أمثلة من باب معرفة هذا الأمر وهي تتضح بالأمثلة. طيب هات لي مما ذكرنا على أنه ركن من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. شخص سهى ولم يقرأ الفاتحة، كبر واستفتح واستعاذ وبسمل وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر وركع، وهو راكع تذكر على أنه ما قرأ الفاتحة. فاتحة ما حكمها؟ ركن، وتعلمنا على أن الركن لا يسقط بحال، فإذا تركه سهوا عاد إليه ثم جاء به وأكمل منه باقي الصلاة. الآن ماذا يفعل؟ يرفع مباشرة بدون تكبير، يرفع مباشرة يقف، ثم ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة كاملة، وإذا كان هناك سورة بعدها قرأها، ثم كبر وركع ورفع وأكمل صلاته كما هي. إذا انتهى من الصلاة يستحب له أن يكون السجود السهو بعد السلام، يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، يأتي بسجدتين للسهو، لأنه ترك ركنا ثم أتى به، فهذا كان فيه زيادة في الصلاة. كيف كان زيادة في الصلاة؟ من يعرف؟ أي نعم، زاد ركوعا لأنه ترك الفاتحة فركع، هذا الركوع زائد، إذن هو زاد شيء في الصلاة. وكل زيادة في الصلاة الأفضل أن يكون السلام بعد، عفوا، أن تكون السجدتين بعد السلام. طيب هات لي مثال آخر، هات لي مثال آخر. أحسنت، قلنا السجدتين كلاهما ركن، شخص رفع من الركوع وسجد سجدة واحدة، بعد أن انتهى من السجدة رفع وما أحس بنفسه إلا وهو واقف، كم ركن ترك؟ ركنين، وهما جسم سجدتين والسجدة الثانية. طيب ماذا يفعل؟ هو الآن استتم واقفا قديم في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ تذكر يجلس بدون تكبير، يجلس يأتي بالجلسة بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر، يأتي بالسجدة الثانية، خلاص. ثم ماذا يفعل؟ يكمل صلاته، إذا كان هذه الركعة الأولى فيقوم الركعة الثانية، إذا كانت هذه الثانية فيجلس بين السجدتين، عفوا التشهد الأول، وما يعني يفعل ما هو مكملا له، ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. أحد عندي إشكال في ترك الركن؟ إذا ترك ركنا سهوا ماذا يفعل؟ يعود إليه في الموضع الذي تركه، ترك ركوعا يقف من السجود ويأتي إلى يقف ثم يركع ثم يكمل صلاته. نسي التشهد الأخير، يعني جلس للتشهد الأخير وسلم مباشرة، ماذا يفعل؟ يجلس، وإذا كان هو جالس يستمر جالسا ويتشهد التحيات لله والصلاة الطيبات، ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد ثم يسلم. لو سجد للسهو قبل السلام صح. إذا تذكر ركنا فائتا من ركعة سابقة وهو الآن في ركعة بعدها، مثاله نسي قراءة الفاتحة واستمر في هذه الركعة وانتهى منها ووقف، بعد الوقوف تذكر على أنه في الركعة التي سبقت ما قرأ الفاتحة، يقول بعض أهل العلم أنه تلغى الركعة كاملة التي ترك من الفاتحة، وهذه الركعة التي هو فيها الآن تقوم مقامها. مثلا صلى الركعة الأولى صحيحة، الركعة الثانية نسي فيها الفاتحة، ثم قام للركعة الثالثة وهو واقف في الركعة الثالثة تذكر على أنه في الركعة الثانية نسي الفاتحة، يقول اجعل هذه الركعة التي أنت فيها هي الثانية وأكمل عليها، يعني كأنها في ركعة وأسقطت. لكن بعض أهل العلم يقول أنه ما يحتاج أنها تسقط، لكن تعود إلى الموضع نفسه، حتى لو كنت في ركعة قادمة، إذا كنت في ركعة قادمة تعود كأنك إلى الموضع. مثلا نسيت الركوع في الركعة الثانية، الركوع في الركعة الثانية، الآن انتقلت للركعة الثالثة وأنت واقف، الركوع من الركعة الثانية نسيته، ماذا تفعل؟ يقول بدل أن تسقط الركعة الثانية كاملة وتأتي بركعة جديدة قائم مقامها، لا، عد للموضع نفسه، يعني تركع، يعني نسيت الركوع في الركعة الثانية وأنت في الثالثة مباشرة تركع، تركع وتعتقد على أن هذه هي الركعة الثانية بدون إسقاط ركعة، واضح؟ ما لم تصل للموضع الذي نسيت منه. إذا كنت تركت ركنا ثم في الركعة التي تليه وصلت إلى الموضع، فإنك تجعلها بدل التي نسيت منها. مثاله صليت الركعة الأولى صحيحة، الركعة الثانية نسيت منها الركوع، وأنت الآن في الركعة الثالثة قرأت الفاتحة وركعت، وأنت في أثناء الركوع تذكرت على أن الركعة الثانية ما ركعت، تستمر في ركوعك وتعتقد على أن هذه هي الثانية بدل الثانية التي سقطت منها الركوع. إذن الحنابلة يقولون على أنه إذا نسي ركنا من ركعة وكان في الركعة التي تليها فإنه يسقط الركعة كاملة من أي شيء، يعني بدون تفصيل. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كنت في نفس الموضع فأسقط الركعة وتكون هذه مقامها، وإذا كنت ليست في الموضع فارجع للموضع نفسه وأكمل منه واعتقد على أنها هي نفس الركعة التي تركته منها. لخبطنا عليكم ولا واضح؟ نعم، أي الآن هو نسي ركن، لكن هو يسأل عن متى تسقط الركعة كاملة. تسقط إذا تذكرت بعد أن قمت لركعة تليها، إذا كنت ركعة تليها فإنك تسقط على قول، وقول آخر على أنك لا تسقط، ما لم تصل للموضع نفسه فأسقط. نعم، السجود السهو لا بد منه. نعم، الأفضل لماذا؟ والله قول الشيخ ابن عثيمين له وجه، يعني واضح، هو يقول إذا لم تصل للموضع فعد إليه، وإذا وصلت للموضع وتذكرت فهي تقوم مقامها. أين وصلنا؟ طيب، الأمثلة على ترك الأركان واضح، نأتي لأمثلة على ترك واجبات. كم بقي؟ نأتي لترك الواجبات، هات لنا واجب ونعمل عليه أمثلة. التشهد الأول ما حكمه؟ واجب، والجلوس له واجب. طيب، شخص رفع من السجدة في الركعة الثانية، في السجدة الثانية في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك وقف واستتم واقفا في الركعة الثالثة، تذكر بعد ذلك على أنه ما سجد، ما جلس للتشهد الأول ولا تشهد التشهد الأول، ماذا يفعل؟ يستمر واقف. لماذا؟ لأن الواجب إذا نسيه فإنه لا يعود إليه، الركن يعود، الواجب لا يعود. شفتم الفرق الآن؟ وهذه أشياء مهمة لابد أن يعرفها الإنسان. إذن لابد أنك تعرف تحفظ هذا الركن وهذا واجب، حتى لو سهوت. كثير من الناس مجرد ما ترى يصلي إلا يسجد سجدتين للسهو، في أي صلاة يصلي يسجد سجدتين للسهو، مع أنه لا يدري لماذا سجد أصلا، يظن على أنه حتى لو صرح ذهنه لابد أن يسجد للسهو. هذا من باب الجهل. لا، سجود السهو مقنن، متى تسجد ومتى لا تسجد. طيب، هاتني مثال آخر. طيب، في مسألة الرفع من التشهد الأول، إذا تذكرت وأنت في أثناء الرفع، في أثناء الرفع يجب عليك أن تعود تجلس، وإذا تذكرته بعد أن استتممت قائما فلا تعد. طيب، لو بدأ في الرفع ثم تذكر وجلس للتشهد، هل يسجد للسهو؟ إذا غادر المحل وتذكر فجلس، هل يجب الآن أتى بالتشهد الأول، هل يسجد للسهو؟ لما استتم ما يسجد. حسنت، ما يسجد. بعض أهل العلم يقول على أنه لابد أن يسجد لأنه جاء بفعل زائد، لكن الشيخ ابن عثيمين يفتي على أنه لا يسجد للسهو. هذا مثال آخر. نسي قول سمع الله من حمده. كثير من الأئمة وغيرهم يسهو فأثناء الرفع من الركوع يقول الله أكبر، ثم يقف يتذكر على أنه قال الله أكبر، ما قال سمع الله من حمده. ماذا يفعل؟ هل يعود؟ لا، ما يعود، يستمر في صلاته، يقول ربنا ولك الحمد، ثم يركع يسجد ويكمل صلاته، ثم يأتي بسجدتين للسهو، الأفضل قبل السلام. وتطبق هذا على كل الأركان وعلى كل الواجبات على هذه الصفة. وأما من ترك مستحبا فإنه لا شيء عليه، يعني شخص كبر ونسي أن يستفتح ثم تذكر بعد ذلك، لا يعد للاستفتاح وليس عليه سجود سهو. أحد عنده سؤال؟ نعم. له ما تبطل صلاته، على الصحيح أنه ما تبطل صلاته، لكن الإنسان العالم بذلك يحاول أنها يمكن أنفه من الأرض، لكن لو مكن جبهته بدون أنفه فإن صلاته لا تبطل، لكنه إن كان متعمدا فهو يأثم. لابد أن تكون كلها مستقرة على الأرض، ملاصقة للأرض، لكن لو رفع أنفه وجبهته ملاصقة صلاته لا تبطل، لكنه إذا تعمد فهو آثم. في أحد عنده سؤال؟ الصحيح على أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون في أثناء الوقوف، تقف تكبر الله أكبر ثم تركع مع الإمام. لو كبرت وأنت في أثناء الهوي، هذا لا تكون تكبيرة الإحرام في موضعها، وبناء عليه أن الصلاة هذه كلها باطلة، لأنها لم ينعقد تكبيرة الإحرام في موضعه الذي هو القيام. فينبغي الإنسان إذا أدرك الإمام في أي موضع في السجود أو في الركوع لا يستعجل، يكبر وهو واقف ثم يركع أو يسجد معه أو يسجد سجدا أي موضع كان فيه الإمام. بقي أحد عنده سؤال؟ نعم. اللي عنده سلس بول، ما هو سلس البول؟ بول مستمر ما ينقطع، ينزل باستمرار ما يستطيع أصلا أن يوقفه، هذا مرض ما يستطيع أصلا أن يوقفه، فإنه يتحفظ ما قدر على ذلك، يتحفظ ما قدر على ذلك، يعني يتوضأ ثم يتحفظ، يجعل له ما تيسر مما يتحفظ به، ثم يصلي الصلاة ومع استمرار البول ما في أي مشكلة، ما في أي بأس، يعني صلي وهو بوله مستمر ما في بأس، لأن هذا مرض مستمر. نعم. أحسنت، هذا سؤال كثير من الناس من العجلة، هذا من العجلة، مجرد ما يقول الإمام السلام عليكم مباشرة هو ماذا يفعل؟ يقف، يظن على أنه بمجرد بداية السلام انتهى الإمام من الصلاة، لا، نهاية الصلاة هي بنهاية التسليم كليا، بهاية تنتهي الصلاة ثم بعد ذلك يقف يأتي من ركعات الناقصة، لكن بمجرد بداية السلام فهذا هل تبطل صلاته أو تتحول إلى نافلة؟ في من أهل العلم يقول أن صلاته باطلة، ومن أهل العلم يقول أن صلاته تنتقل إلى نفل ويكملها على أنها نافلة، ويجب ويبقى عليه الفريضة، يعني لو شخص مثلا في صلاة الظهر ساتن ركعة أو ركعتين، مجرد ما قال إمام السلام عليكم وقف وأتى بأربع ركعات، ما حكم هذه الأربع ركعات؟ إما أن تكون باطلة وإما أن تكون نفل، فيجب عليها الآن أن يعيد هذه صلاة الظهر، شوف بخطأ يسير جهلا فوت على نفسه صلاة جماعة. بقي هذا عند السؤال. لابد تكون جالس إلى أن ينتهي الإمام من التسليم، ثم بعد ذلك تبدأ في الوقوف. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تضمن قدمين في أثناء السجود أم تفرج على هيئتها؟ الشيخ ابن عثيمين يقول على أنها تضم، والدليل على ذلك ماذا؟ أمن يعرف دليله؟ دليله على أن عائشة رضي الله عنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فوضعت يدها على قدميه وهو ساجد، وضعت يدها على قدميه وهو ساجد، يقول الشيخ ابن عثيمين وضع الكف على كلتا القدمين يدل على أنها متلاصقة، لو كانت منفرجة لا يمكن أن تضع يدها على كلتا القدمين مرة واحدة، إما تضع يدها على هذه أو على هذه، لكن قولها على قدميه يدل على أنها متلاصقة، إذا وضعت يدها على قدميه، لو كانت متفرجة قدم النبي عليه الصلاة والسلام لقال وضعت يدها على قدمه، يقول بهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا يفعل؟ يضم قدميه في السجود. من أهل العلم قال لا، ما يدل على ذلك، وأن الإنسان يبقى على هيئته، لا يضم ولا يفرج، بل كل واحدة تبقى على استقامتها، كما أن الفخذين بهذا الشكل تكون القدمين كل واحدة بجوار الفخذين والساقين بنفس الهيئة، كلاهما صحيح. نعم. التورك هذا يكون في التشهد الأخير، التشهد الأخير. إيش معنى التورك؟ ما معنى التورك؟ الجلوس على الورك، وهو ما هو الورك؟ الورك إنسان عنده وركين، ورك أيمن وأيسر، التورك هو الجلوس على الورك، يعني في الافتراش يجلس على القدم اليسرى، في التورك يقدم اليسرى قليلا فيجلس على الأرض بوركه، هذا هو التورك. إذن يقدم رجله اليسرى إلى اليمين ثم يجلس على بركه، والقدم اليمنى تستمر على هيئتها منتصبة. نعم. الأفضل هو في التشهد الأخير إذا كانت ثلاثية أو رباعية. لا لا ما فيها تورك، ولو تورك ما في بأس، ما في بأس. بعض أهل العلم يقول عنه يتورك فيها، الشافعي وكذلك المالكية. المالكي يقول يتورك في الصلوات كلها في جميع التشهدات الأول والثاني. الشافعية يقول على أن إذا كانت تشهد أخير سواء ثنائية أو ثلاثية أو رباعية بما أن التشهد أخير يتورك، يعني الفجر يتورك، المغرب يتورك في الأخيرة، العشاء يتورك في الأخيرة، الصلوات إذا كانت تحية المسجد يقول يتورك فيها لأن هذا هو التشهد الأخير. الحنفي ما في عندهم تورك نهائيا، الحنابلة يفرقون إذا كان صلاة ثنائية فيها تشهدين الأول يكون ما في تورك والثاني الأخير يكون فيه تورك. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.